يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى شأن هذه الولاية وكيف أنه يتولى عباده المؤمنين فيخرجهم من الظلمات إلى النور، شرع تبارك وتعالى في ذكر نماذج من هدايته المؤمنين وتوليه عباده وأنبياءه بالنصرة بالحجة والبرهان على مناوئهم. فبدأ أولا بذكر قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، فقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا النموذج من نماذج ولاية الله سبحانه وتعالى وتولي الله عز وجل لأوليائه بالنصرة والتأييد والحجة والبرهان. قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر، هذه ألف التوقيف، وفي الكلام معنى التعجب أي اعجبوا، اعجبوا من هذا الذي حاج إبراهيم في ربه، أي زاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني لأن آتاه الله الملك، يعني حمله بصره بنعمة الله على ذلك وهو الملك الكافر نمرود. ولا شك أن في هذا التعبير بيان أو إشارة إلى أن الملك أم وفتنة على من أوتيه، أن آتاه الله الملك. فبدل أن يشمت الله سبحانه وتعالى التبخ هذه النعمة لما آتاه الله الملك وأن وضع المحاجة أو المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر، كما تقول في الشخص: عاداني فلان لأني أحسنت إليه، عاداني فلان لأني أحسنت إليه، تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا شكر نعمي ورزقي عليكم أنكم تكذبون برسلي وأنبيائي وآياتي، فهذا من نفس هذا الباب. كما تقول في الرجل: عاداني فلان لأني أحسنت إليه، كذلك قال تبارك وتعالى هنا: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فمع أن الله آتاه الملك وأنعم عليه به، إلا أنه أبدل النعمة كفرانا وبطرا وكبرا. إذ، وهذا بدل من حاج، إذ قال إبراهيم، يعني لما قال له النمرود: من ربك هذا الذي تدعون إليه؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، يعني يخلق الحياة والموت في الأجساد. فالمقصود هنا بقوله يحيي ويميت نفخ الروح في الجسم وإخراجها منه بإذن الله تبارك وتعالى. قال: أنا أحيي وأميت، قال هو أي النمرود: أنا أحيي وأميت، يعني بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، فظن أن هذا يعني يعطيه الحق في أن يدعي أنه يحيي ويميت. فلما رآه إبراهيم عليه السلام غبيا لا يفهم ولا يعقل ولا يعرف أصول المناظرة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني انتقل إبراهيم عليه السلام إلى حجة أوضح منها، فقال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا الطاغية يعني سلك مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع وعلى يعني الجهلة. فمعروف هنا واضح من الآيات أن إبراهيم عليه السلام وصف ربه بالإحياء والإماتة، قال ربي الذي يحيي ويميت، لكن الإحياء والإماتة أمر له حقيقة وله مجال. فإبراهيم عليه السلام قصد الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يدخل الروح في البدن فيحييها أو يجزعها منها ويخرجها فيميتها. فإبراهيم ما أراد إلا الحقيقة، أما النمرود فإنه فزع إلى المجاز ونوه على قوله، قال أنا أحيي وأميت، يقول إنما إذا أتيت برجلين فأقتل هذا فأكون قد أنا الذي أمته، وأعفو عن هذا فأكون قد أحييته. فسلم له إبراهيم تسليم الجبل، يعني تسليم جبله، وليس معنى ذلك أن إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن ينكر حجته، لكن لما رآه غبيا لا يعقل ولا يفهم انتقل إلى ما لا يستطيع أبدا أن يموه على القوام به. فسلم له إبراهيم عليه السلام تسليم الجبل وانتقل معه من المثال وجاءه بأمر لا يحتمل إلا الحقيقة لا مجاز فيه على الإطلاق. فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب فرهف الذي كفر. أي نعم. فلما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على الرعاع وكان بطلان جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على أحد، لأن يعني هذا الجواب الذي أجاب به هذا النمرود يعني واضح في بطلانه بحيث لا يحتاج إلى جهد في إبطاله، فبطلانه يغني عن إبطاله وسقوطه يغني عن إسقاطه، فما انشغل بالجواب عنه لأن هذا تمويه وشرك أن يقول أنا أخذ وأمد بهذا المعنى. أي نعم. فكان التصدي لإبطال كلامه من قبيل السعي في تحصيل الحاصل، فلذلك انتقل إبراهيم عليه السلام إرسالا لعنان المناظرة معه إلى حجة أخرى لا تجري فيها المغالطة ولا يتيسر للطاغية أن يخرج عنها بمخرج مكابرة أو مشاغبة أو تلبيس على العوام. فقال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها يعني أنت من المغرب. ولا شك أن من عموم أدلة قدرته تبارك وتعالى أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالشمس من المغرب، فهذه من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من المغرب، لأن الله وحده الذي يقدر على ذلك تبارك وتعالى. فبهت الذي كفر لما قالوا فأتي بها من المغرب، ائت أنت بها من المغرب، يعني إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وفي تسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر يعني تحير ودهش وغلب بالحجة لما علم عجزه ومن قطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الظالمين بالكفر إلى محجة الاحتجاج، والله لا يهدي القوم الظالمين يعني الكافرين الذين يظلمون أنفسهم بمحجة الاحتجاج، يعني الله لا يهديهم إلى إقامة الحجة وفهم البراهين، هذا هو المعنى، والله لا يهدي القوم الظالمين إلى فهم الحجج والبراهين وما يحتج به، فلا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم قال تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال لم لبثت 100 عام الى اخر الايات. او كالذي يعني ارايتك الذي النموذج الاول هو قصه ابراهيم عليه السلام فيها تولي الله سبحانه وتعالى لاوليائه لانه يخرجهم من الظلمات الى النور ويؤيدهم بالحجه والبرهان. هذا مثال اخر ايضا فيه اخراج الله سبحانه وتعالى اوليائه من يعني ظلمات الحيره والاشتباه الى يعني نور الحجه والبرهان. او كالذي يعني او رايت كالذي يقول هنا الكاف زائدا والمعنى يعني او اولم ترى الى مثل الذي او نعم مثل الذي او كالذي او الم ترى الى الذي مر على قريه كيف هداه الله تعالى واخرجه ايضا من ظلمه الاشتباه الى نور العيان والشهود. او كالذي مر على قريه والقريه سميت قريه لاجتماع الناس فيها ومنه قولهم قريت الماء اي جمعته فالقريه سميت قريه لاجتماع الناس فيها. مر على قريه يقول هنا هي بيت المقدس راكبا على حمار ومعه كله تين وقدح عطير وهو عزيز وقيل غيره. قال ابن كثير في تاريخه المشهور انه عزي ان عزيرا نبي من انبياء بني اسرائيل. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها وهي خاويه اي ساقطه على عروشها يعني العروش يعني معناها هنا السقف او السقوف. يقول لما خربها بخت مقصر لما خرب بخت مقصر بيت المقدس. وطبعا هذه يعني كما ترون السيوطي رحمه الله احيانا يعتمد على بعض الاسرائيليات لكن انا اذا وقفنا على ما اوقفنا الله عليه ايضا ما يؤثر بشيء فسواء صح انها بيت المقدس او غيرها فهذا مما لم يتعرض الله سبحانه وتعالى لبيانه صراحه. او كالذي مر على قريه وهي خاوية طبعا مر على قرية هذا الوصف مفهوم من الآية التي تأتي بعد وهو قوله راكبا على حمار ومعه كلة فيل وقدح عصير يعني معه طعام ومعه شراب وكان راكبا على حمار. طبعا هذا ليس من فيه الصوفي وإنما هو من ما يأتي من الآيات لأن الله سبحانه وتعالى قال وانظر إلى حمارك وقال وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتكلم. وهي خاوية أي ساقطة على عروشها يعني ساقطة حيطانها معنى ذلك أي سقطت السقف وبعدما سقطت السقف سقطت الحيطان عليها فوق السقف سقطت السقف ثم تهاوت عليها الحيطان. هذا معنى وهي خاوية أي ساقطة حيطانها على عروشها أي سقوفها لما خربها بخت نصر. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها أن يحيي يعني كيف يحيي هذه الله بعد موتها استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى استعظاما لقدرة الله تبارك وتعالى يعني هل فهو يسأل هنا عن الكيفية أن يعني كيف استعظاما لقدرة الله عز وجل يحيي هذه الله بعد موتها يعني بأن يعمرها ويعيد أهلها و يحييها بعد ما فيها. نعم. فأماته الله 100 عام. نعم أماته الله يعني 100 عام يعني أماته الله وألبسه. لبث في حال الموت 100 عام. فلذلك قال فأماته الله وألبسه يعني أبقاه ميتا 100 عام ثم بعثه. وإنما كان إبقاؤه ميتا 100 عام الحكم منه كي يندرس بالكلية 100 عام تكفي أن يذوب بدنه تماما وثلاثة تماما 100 عام ثم بعثه يعني بعثه جمع أجزاءه تفرقها وبعث روحه إلى بدنه. قال بعض الفقهاء أنه أحيا سبحانه وتعالى جزءا من بدن ثم أراه باقي الأجزاء وهي تجتمع بعضها إلى بعض وينفق الله سبحانه وتعالى فيها الروح في الحياة. فرأى خلقه أمه آه. أي نعم. قال يعني ثم بعثه أي أحياه ليريه كيفية ذلك. قال كم لبثت؟ يعني قال الله تبارك وتعالى له كم لبثت؟ بعض العلماء قالوا إن الذي قال له ذلك هو جبريل أو سمع هاتف من السماء، لكن سياق الآيات يظهر أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. والدليل قوله عز وجل بعد ذلك: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما بنور العظمة. هذه إشارة إلى الذي قال له هو الله سبحانه وتعالى. قال كم لبثت؟ يعني كم لبثت كم مكثت هنا ميتا؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. لبثت يوما أو بعض يوم. قال أيضا أصحاب الكهف الذين يعني يوما أو بعض يوم. فالمقصود هنا كده من قاله على سبيل التفريط أو التخمين أو استقطارا من بعض يوم. قال هنا يقول السيوطي: لأنه نام أول النهار فقبل وأخذي عند الغروب، يعني في أول يوم من قبضه من موته كان ذلك في بداية النهار في الضحى مثلا في الصباح، ثم أخذي بعد ماء السنة في عند فهو أول ما يعني أخذي وسئل كم من بيستة قال لبثت يوما، لأنه ظن أن الشمس قد غربت. فلما رأى الشمس بقي عليها وقت يسير كي تغرب وما زال القرص ظاهرا استدرك فقال: أو بعض يوم. أو بعض يوم لأن اليوم كله. نعم. لأنه نام أول النهار فقبض وأحيي عند الغروب فظن أنه يوم نومي نفس اليوم. وطبعا هل هذا كذب؟ ليس هذا كذبا، ولكنه إخبار ليس كذبا ولكنه إخبار بما عنده. كما إذا سألتك مثلا أخوك الآن في البيت، فأنت مدى علمك أنه ليس في البيت؟ فقلت ليس في البيت، وفي الحقيقة هو كان في البيت، فليس هذا كذبا. أو إذا أطلق عليه الكذب من حيث اللغة وليس الكذب الشرعي الذي يستوجب الإثم، كقوله في الحديث مثلا: كذب أبو هريرة أو كذب أبو السنابل، يعني أخطأ حقيقة. فكل إخبار بما يخالف الواقع هو كذب، لكن من الكذب ما يؤثم به صاحبه ومنه ما لا يؤثم به صاحبه. فإذا سمينا هذا القول منه لبثت يوما أو بعض يوم كذبا لأنه يخالف الحقيقة، فنقول هذا كذب لا يؤثم عليه لأنه لا يقصد ذلك، لا يقصد الإخبار بغلاف الحقيقة غير متعمد، وإنما يقوله تقديرا وتقليلا وإخبارا بما عنده. قال بل لبثت مئة عام. قال بل لبثت مئة عام. ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى سأله هذا السؤال؟ قال كم لبثت؟ الحكمة من سؤاله تبارك وتعالى إياه وهذا السؤال كم لبثت؟ ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشؤونه، يعني أنت أيها العبد لا تحيط علما بما يخصك أنت، وبقيت ميتا مئة عام وأنت لا تدري، وأنت غافل حتى إنك لتظن أنك بقيت يوما أو بعض يوم، حتى أمور التي تخصك أنت لا تعرفها، ولا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. أي نعم. وأيضا الحكمة من السؤال بيان أن يعني إحياءه لم يكن بعد مدة يسيرة، لأنه ربما لو أحياه الله سبحانه وتعالى بعد مدة يسيرة ربما يحصل توهم أن البعث هذا هين في الجملة، جسمه ما زال باقيا والأمر أخف من مليون بمئة عام، فيندرج في الكلية ويتحول إلى تراب تتفرق أجزاؤه ثم يحييه الله تبارك وتعالى. إحياؤه بعد مدة طويلة ينحسم به مادة مرة، تنحسم تماما مادة استبعاد وقوع البعث والنشور، ثم يطلع في تضاعفه على أمر آخر من بدائع آثار قدرته تعالى. لما يقول له كم لبثت يعترف أنت بنفسك كم لبثت، فيقول لبثت يوما أو بعضا، فيقول الله له بل لبثت مئة عام. انظر يعني بعد ما يعني بين له ما كانت 100 عام لفته ونبهه الى آية اخرى يراها الان في هذه الحال بعد 100 عام فهي من اثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى وهو ابقاء الغذاء. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى الطعام الذي من طبعه ان يتسارع اليه الفساد والتعقل بقي على ما كان عليه دهرا طويلا من غير تغير. يعني بعد ما يعني بين له ما كانت 100 عام لفته ونبهه الى آية اخرى يراها الان في هذه الحال بعد 100 عام فهي من اثار وبدائع قدرته تبارك وتعالى وهو ابقاء الغذاء. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى الطعام الذي من طبعه ان يتسارع اليه الفساد والتعب جهرا طويلا من غير تغير ما. انظر الى طعامك وهو التين او غير التين لها مشكلة التين وشرابك اي العصير لم يتسنح لم يتسنح لم يتغير مع طول الزمان مع تداعيه الى الفساد. والهاء قيل اصل في الكلمة يتسنح من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفي قراءة بحذفها لم يتسنح. فانظر اين ويحتمل ان يكون الضمير هنا في قوله تبارك وتعالى فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى اما انه عبر عن المثنى بالهاء بهاء المفرد وهذا جائز في اللغه واما انه احتمل ان يكون الضمير لاقرب مذكور فلم يتسنى يكون عائدا الى الشراب وبالتالي لان هذا اقرب طبعا. ثم تكون هناك ثم جمله اخرى حذفت بجلالة هذه عليها وهي قوله تعالى وانظر الى طعامك لم يتسنه والى شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. انظر الى حمارك كيف هو فرآه ميتا رأى الحمار ميتا ورأى عظامه بيضا تلوح نخرة. يقول تبارك وتعالى او كأن الله عز وجل يقول له فعلنا ذلك لتعلم ان الله على كل شيء قدير ولنجعلك آية. فعلنا ذلك لتعلم ان الله سبحانه وتعالى على شيء قدير ولنجعلك آية يعني على البعث والنشور. ونحن بلا شك اذا اردنا ان نسرد من القرآن دليلا من ادلة البعث والنشور لا كان من الادلة الواضحة هذه القصة هذه القصة التي حكاها الله سبحانه وتعالى. أين وإن جعلك آية يعني علامة وعلى البعث للناس. وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام يعني العظام طبعا آية للناس الناس الذين يعني كان يعيش فيهم وروي في بعض الآثار الإسرائيلية أنه بعدما يعني أخذي عاد إلى قريته فوجدها قد عمرت عمرت وفعلا حيات بعد موتها أو أحياها الله بعد موتها فلقي أمة أو جارية كانت لهم قد طعنت جدا في السن فسألها عن عزين فقالت عزين قد اتخذناه من كذا وكذا سنة ولك فقال لها أنا عزين. قالت لو كنت عزيرا فإن عزيرا كان نبيا وكان يعني يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله فكانت قد عميت فمسح على عينها يعني فأبصرت. ثم رجعت إلى قومها تقول لهم إن هذا هو عزير فوجد ولد الله يعني حفيده وكان حفيده هذا يكبره بخمسين سنة. أي نعم الشاهد يعني من الكلام طبعا بلا شك ان اهل القريه لما راوه يعود بعد 100 سنه واضح بنفس الامارات التي تدل على انه هو واضح لا شك ان هذا ايه للناس الذين عاصروا هذه الواقعه وايه لمن ياتي بعدها من الاجيال ويسمع هذه العبره كما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولنجعلك ايه للناس يعني على البعث وانظر الى العظام عظام حمارك من خلالك كيف ننشدها كيف نحييها بضم النون والراء، كيف ننشدها، وفي القراءة الأخرى كيف ننشرها بالراء. وقرئ شهودا بفتحها أي بفتح النون من أنشر، كيف ننشرها، ونشر لغتان. وفي قراءة كيف ننشدها أو ننشدها أي نحركها ونرفعها، النشد هو الارتفاع، كيف نحركها ونرفعها، كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. فنظر إليها وقد تركبت العظام وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق. فأول ما نفخ الله سبحانه وتعالى الروح في الحمار من جديد وهو يرى هذه الآية، ونهق علامة على عودة الحياة إليه بالصوت أيضا. فلما تبين، يعني لما تبين له ذلك بالمشاهدة والمعاينة، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أعلم علم مشاهدة، علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة فلما تبين له قال أعلم، كأنه على أنها أمر من الله سبحانه وتعالى له أن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى أيضا مبينا كيف أنه يتولى عباده فيخرجهم من الظلمات إلى النور، فيقول تبارك ويؤيدهم بالحجة والبراهين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وإذ يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني ليصير علمي عيانا، فيكون بعد ما كان عندي علم يقين بالوحي يصير عين يقين بالإيه؟ بالرؤية، لأن العلم نفسه درجات، العلم نفسه درجات، هناك علم يقين، هناك عين يقين، هناك حق يقين. يقين لو أخبرتك أن في هذه الحجرة عسلا وكنت تقطع بفتي وتوكل ببالي فهذا علم يقين. فإذا فتحت لك الغرفة ودخلت ورأيته بعينك العسل فهذا عين يقين. أما إذا ذقته وطعمته ووجدت طعمه ومذاقه فهذا حق اليقين. فالعلم نفسه على مراتب. فإبراهيم عليه السلام أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى عين اليقين بالمشاهدة عيانا، فهذا هذا أكمل. وبلا شك أن الإنسان دائما يكون مستشرفا إلى مطالعة ما يخبر عنه. الذي لم يرى الكعبة يكون دائما مطلعا إلى أن يراه. الذي لا يرى، نحن لا نرى الملائكة، تجد عندنا استشراف فتطلع إلى نريد أن نرى كيف تكون الملائكة، نريد أن نرى كل ما غيب عن هذه فطرة الإنسان، حب الاتصاع والاستجابة في مراتب العلم ودرجاته. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن يعني بقدرتي على الإحياء. سأله مع علمه بإيمانه بذلك يجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضه. وهذا تنبيه مهم جدا سنفصله عما قريب إن شاء الله تعالى. قال أولم تؤمن قال بلى، يعني أمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لكن سألتك ليطمئن أن يطمئن قلبي بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، كان أعرف أنك تحيي الموتى عن طريق الوحي وعن طريق الاستدلال بالأدلة على البعث والنشور، فأريد أن أضيف إلى ذلك أيضا دليل المعاينة والرؤية. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه. هنا قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، المقصود بلى يعني بلى آمن، ولكن سألت لأزداد بصيرة وسكون قلب برؤية الإحياء فوق سكونه بالوحي، فقلبي ساكن مطمئن لحقيقة البعث والنشور لما أوتيته من العلم الوحي. وطبعا مما يعين هذا التفسير ويقطع تماما الشك وينفي الشك عن ابراهيم عليه السلام ان الله تعالى من قبله حتى في مناقشة إبراهيم عليه السلام من الموت قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، فهذه الآية بلا شك تدل على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام. لكن المسألة هي أن تظاهر الأدلة وتواردها أسكن للقلوب وأجيد للبصيرة واليقين. جمهور العلماء على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا قط في إحياء الموتى، ما شك إبراهيم عليه السلام ولا ينبغي له أن يشك، لأن كان الأنبياء معصومين من كبائر الذنوب ومعصومين من صغائر الذنوب خاصة الصغائر الخفة والرذالة، فكيف يعني يجوز على الأنبياء الشك وهم معصومون مما دون الكفر بكثير والمراحل، فكيف يظن أن نبي من الأنبياء يشك في الله سبحانه وتعالى؟ فجمهور العلماء أنه لم يشك قط في إحياء الله سبحانه وتعالى الموتى، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من استشراق وحب رؤية ما أخبرت عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. وهذا رواه أحمد والحاكم وغيرهما، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الذهبي، وصححه أيضا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فهنا تأكيد لهذا القاعدة أنه ليس الخبر كالمعاينة، يقول الله تبارك وتعالى لو اطلعت عليهم، بعد ما وصف حال أهل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لكن لماذا لم يولي صلى الله عليه وسلم فرارا ولم يمتلئ رعبا؟ لماذا؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة، فالله سبحانه وتعالى رغم أنه وصف له حالهم وهم وقود في الكهف، قال لكن لو زدت إلى ذلك السماع وذلك الإخبار المعاينة والرؤية البصرية لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. واضح؟ فهذا يؤكد أنه ليس الخبر كالمعاينة. أي نعم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم فهو كالآية، طيب الآية تنفي تماما أي قدر من الشك عن إبراهيم عليه السلام. واضح؟ وهذا الحديث أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه نفي الشك تماما عن إبراهيم عليه السلام، لأن الشك هو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، تردد بين الأمرين بحيث لا تملك أن ترجح أحدهم على الآخر. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم معناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق بالشك، لكنا نحن أولى أن نشك، ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم شك لكنا نحن أولى بالشك. واضح؟ فإذا كنا نحن لا نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك، هذا هو المعنى المقصود. بلا شك أن من شروط الإيمان اليقين المنافي للشك والريبة، فأي تردد في قضايا الإيمان يحبط الإيمان كله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لكن آمنوا ثم ارتابوا، هذا يحبط الإيمان، فلذلك الشك مرض يعني يتنزل عنه المؤمن. فمقصود الحديث لو كان إبراهيم قد شك فنحن أولى منه بالشك، فلما أننا لا نشك فإبراهيم عليه السلام أولى وأحرى أن لا يشك. ولا يجوز على الأنبياء سيما يعني من هو خليل الرحمن سبحانه وتعالى هو إبراهيم عليه السلام مثل هذا الشك، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال أيضا لما حكى عن إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، وإن لم تكن له لإبليس عليهم سلطنة فكيف يشككهم، وإنما أراد إبراهيم عليه السلام أن يرقى من علم اليقين إلى علم اليقين. والسؤال كان عن كيفية الإحياء، السؤال عن كيفية الإحياء، لأن موضوع السؤال بكيف هو السؤال عن الحال. ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس؟ كيف يحكم زيد في الناس؟ فهو هل يفهم من هذا السؤال أنه يشك في أنه يحكم؟ لا، هو لا يشك في أنه يحكم، لأن هذا أمر مقرر أن زيد المثل هذا إذا كان حاكما أو قاضيا فهو يحكم. لكن السؤال هل هنا عن الحكم في حد ذاته أم عن كيفية الحكم؟ حال الحكم، هل يعدل أم يدور؟ كيف حكمه في الناس؟ كيف سيرته؟ فالمقصود ليس الشك في أنه يحكم، ولكن المقصود هو إيه؟ السؤال عن حاله من العدل والإنصاف وغير ذلك. فهو لا يشك أنه يحكم فيهم، ولكنه سأل عن كيفية حكمه لا ثبوته. أي نعم. ولو كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى إبراهيم شكا من هذه الآية، بعض الناس قد يتوهم بسبب هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام شك بسبب هذه الآية، فأتى هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليقطع به صلى الله عليه وسلم دابر هذا الوهم بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني ونحن لم نشك، فلا أن لا يشك إبراهيم عليه السلام أحرى وأولى. طبعا سؤال إبراهيم عليه السلام كان عن كيفية الإحياء، رب أرني كيف تحيي الموت، عن الكيفية فقط، ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها، فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. يعني أنت مطالب بأن تؤمن بالبعث والنشور والإحياء، لكنك غير مطالب بأن تؤمن بكيفية البعث والنشور. كيفية هذا الإحياء هي من السؤال عما ليس بشرط أو ما لا يتوقف الإيمان عن علمه. أي نعم. فهنا سؤال، يعني إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كما ذكرنا أن السؤال لم يكن عن يعني السؤال كان عن كيفية الإحياء، والعلم بكيفية الإحياء ليست من واجبات الإيمان وليست من شروط صحة الإيمان. نعم. فهي سؤال أو طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه. طيب، قد يأتي سؤال: إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ إذا كانت هي ليست من الإيمان، فلماذا قال الله تبارك وتعالى أولم تؤمن؟ الجواب هو أنه لما كانت هذه الصيغة كيف تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما مرة، لكنها قد تستعمل في الاستعجال، في الاستعجال. مثلا رجل يأتي ويدعي أنه يستطيع أن يرفع هذا الجبل، يحمل الجبل مثلا فوق رأسه، فتقول أنت له: أرني كيف تحمل الجبل. فكيف هنا مقصود بها الإيه؟ الاستعجال، أن هذا أنت لا تصدقه وأن تثبت أنه عاجز عن ذلك، فتقول له: أرني كيف تحمل الجبل. أو يدعي مدعي أنه يحمل ثقل من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله، فتقول له: أرني كيف تحمل هذا. فلما لكن الصيغة في الأصل هي ظاهرة في الإيه؟ في السؤال عن الكيفية، لكن لما كانت قد تستعمل في السؤال للاستعجاز، لما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال الذي أحاط علم الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام مبرأ منه، إبراهيم مبرأ من احتمال أنه يسأل استعجازا من عياذ بالله. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى، أراد بقوله أولم تؤمن أن ينطق إبراهيم بقوله بلى، يبين أنه مؤمن وأن هذا ليس شكا منه عليه السلام وليس استعجازا، ولكنه سأل هذا السؤال حتى يأتي هذا الجواب، فيبعد وينفي الشك عن إبراهيم عليه السلام كلما تليت هذه الآيات إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يرفع القرآن. واضح؟ فلذلك سأل الله كي ينص على هذا الجواب، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني آمن انا مؤمن بلا شك بالبعث والنشور والاحياء. انا امنت ليدفع عنه ذلك الاحتمال النقضي في العبارة الاولى ليكون ايمانه مخلصا نص عليه بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهما لا يلحقه فيه شك. يأتي سؤال آخر، إذا ما موقع قوله تبارك وتعالى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فالقلب كان غير مطمئن؟ الجواب أن معناه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء أو كيفية الحياة، لأني إذا شاهدتها سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة وتعينت عندي بالتصوير المشاهد، ليطمئن قلبي حينما أرى فلا أظل أتخيل كيف يحصل هذا الأشياء. واضح؟ فهنا يشير السيوطي رحمه الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله رحمه الله تعالى أي نعم وإذ يعني واذكر إيه قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، يعني قال تعالى له أولم تؤمن يعني ربي على الإحياء، سأله مع علمه بإيمانه بذلك. لماذا سأله؟ ليجيبه بما سأله فيعلم السامعون غرضه. قال بلى يعني آمن أي نعم ولكن ليطمئن، لكن سألتك ليطمئن أن يسكن قلبي يعني يكتب بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال وكي لا أظل أسرح وأحوم وأهين في التخيلات عن كيفية ذلك الإحياء، لأن إذا رأيتها استقر قلبي إلى كيفيته حينما أراها معاينة. قال فخذ أربعة من الطير فطرهن إليه، قال فخذ يعني إذا أردت الطمأنينة، قال فخذ، فهنا فاء الفاء في تخذ لانها وقعت في جواب الشرط المقدر. قال اذا اردت الاطمئنان فخذ اربعه من الطيرين فصرهن اليك، اما تقول صرهن او صرهن يعني صرهن ايه صرهن يعني انلهن اليك، يعني هاتها اربع انواع من الطيور وضمهن اليك هكذا فضمهن اليك. لماذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يضمهن إليه؟ لأنه إذا ضم هذه الأنواع من الطيور سواء كانت الغراب والنسر مثلا وكذا وكذا من الأنواع التي ذكر بعض العلماء، المهم هي أربعة أنواع مختلفة من الطيور، يضمها إليه لماذا؟ حتى تكون قريبة جدا من عينه وحسه ويضمها إليه فيراها ويتأملها ويعرف أشكالها وهيئاتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء، يعرف أنها هي التي أحياها الله سبحانه وتعالى بعد موتها، ولا يتوهم أنها غير تلك. يمكن جت طيور بالصدفة أو يعني إذا جاء هذا التعبير لما نادى، لكن لما يعرف هذه الطيور بعلامتها وبأسمائها وبأشكالها وبأحجامها ويقترهن إليك يضمهم حتى يتيقن صفاتها فاقترهن إليك. هذا مثل قول تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، ما تلك بيمينك، لماذا؟ حتى يكون على يقين ان نفس العصا التي قال فيها هي عصايا اتوكع عليها وامش بها على علمي ولي بها مآرب اخرى، هي عصاي وهو يمسكها، ما تلك بيمينك كان يمسكها مش ملقاه، فليتاكد يؤكد له ايه المقصود من السؤال، يؤكد له انها هي نفس العصا حيث إذا رأيتها انقلبت حية آمنت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قلبها حية وأعادها مرة أخرى بقدرته تبارك وتعالى. فكذلك هنا قال فطرهن إليك يعني آمنهن إليك وقطعهن بعد ما تتحقق منهن وتضمهن إليك، قطعهن فصل الرؤوس وقطع يعني بالتعبير العام عندنا الآن نقول فرمها فرمها، واضح؟ خلق اللحم بالعظام بالعصب بالريش بكل شيء، فاضرهن اليك يعني صارت كانها كتله من اللحم والدم والعصب والعظام مفحوم، ان كان طبعا مفحوم الشوكه في الاصل ايه؟ قطعها ارادا وخلقها بعضها البعض، مزجها في كفلة واحدة. واخلط لحمهن وريشهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ثم اجعل على كل جبل من جبال ارضك منهن جزءا ثم ضعهن يأتينك سعيا. ثم ضعهن يعني ضعهن اليك. نبيذ نادي كل واحد باسمه. هذا نفس نادي يا نفس يا حمامة يا يعني غراب وهكذا. نادي بعد ما تضع كل جزء على جبل من الجبال نادي هذه الطيور بايه باسماء. ثم ضعهن يعني اليك تعالوا باذن الله. يأتينك سعيا يعني يأتينك سريعا او يأتينك مسرعات مسرعات. طيب قول تبارك وتعالى هنا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الاصل في الطيور انها ايه تمشي ام بتطير. فاذا هناك حكمة من ان الله سبحانه وتعالى عبر عنها هنا بالسعي. لانه كانت تطير في الهواء قد لا تستطيع التحقق من صفاتها التي يعني تثبت منها من قبله لما ضمهن اليه وتامل فيه وضبط هيئتها واشكى لها. ولذلك ثم العلى ياتينك سعيا يعني المقصود انه لم يكن طيرانا. لانه اذا كانت ساعيه كان اثبت لنظره عليها من ان تكون طائره. صح؟ يستطيع ان يتحقق من صفاتها وهي تمشي على الارض اكثر من ان يتحقق منها وهي تطير في السماء. واعلم ان الله عزيز يعني لا يعجزه شيء. حكيم اي في سمعه. فاخذ طاووسا ونصرا وغرابا وديكا وفعل بهن ما ذكر وامسك رؤوسهن عنده ودعاهن. فتطيرت الاجزاء الى بعضها حتى تكملت. حتى جاءت بعض كتب التفسير انه كان يعني يمسك مثلا رأس مثلا النصر مثلا وينادي الطاووس فيأتي جسم الطاووس عند الرأس فيعرف انها كيف يتحول عنها. فإذا قرب له رأس النصر يتوكل عليه. والله تعالى أعلم. فأمسك رؤوسهن عنده وضعهن فتطيرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها. أي نعم. واعلم أن الله عزيز حكيم. ثم وطبعا قبل أن نتجاوز هذه المسألة نشير إشارة يعني سريعة إلى أن أدلة البعث والنشور قد تكاثرت جدا في القرآن الكريم. سبق أن ذكرناها ودرسناها بالتفصيل في كتاب الإيمان باليوم الآخر للدكتور عمر الأشقر حفظه الله في الجزء الثاني من كتاب اليوم الآخر هو القيامة الكبرى. فنعيد تذكركم بالعناوين فقط دون الأمثلة. أولا أدلة البعث والنشور. أول إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة وهذا له صور ستة. ثانيا الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثالثا استدلال بأن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه. رابعا الاستدلال بقدرته تعالى على تحويل الخلق من حال الى حال. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. خامسا احياء بعض الاموات في هذه الحياه الدنيا مثل مثلا قوم موسى عليه السلام. وهذه اكثر ما تكون في سوره البقره. واذ كنتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا بعث ونشور بعد الموت. كذلك منها قوله تبارك وتعالى في قصة البقرة كما هو معروف فقلنا اضربوه ببعضها فذلك يحيي الله الموتى. منها أيضا قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. منها ايضا هنا قوله تعالى او كالذي مر على قريه وهي قاويه على عرشها. وقوله تعالى هنا حكايه عن ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى. كذلك ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات بعد موتها، هذا أيضا الذي قدر على أن يحيي الأرض بعد موتها قادر على بعث الناس ونشورهم. كذلك الدليل السابع ما ذكرناه من أن حكمة الله تقتضي بعث العباد للجزاء والحساب، مش ممكن لا يمكن أبدا أن يكون من حكمة الله عز وجل أن يعني تنتهي الدنيا بهذه الصورة، نجد المظلوم قد ظلم الناس ونقصوا حقوقهم وآذاهم وعذبهم واضطهدهم ثم يموت الظالم والمظلوم، فالحكمة أنه أن هذه الأجزاء لا يمكن أن تكون النهاية، بل لابد من يوم آخر أو يوم آخر يعني ينتقص فيه وينتقل المظلوم من ظالمه ويعاد الحق إلى صاحبه. فطبعا سورة البقرة يعني اشتملت على كثير من هذه الآيات التي تدل على البعث والنشور كما ذكرنا. ثم يقول تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل أي صفة نفقات، صفة نفقات مثل الذين يعني صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أي طاعته، كمثل حبة أنبتت يعني حبة ألقيت في الأرض، ألقيت في الأرض ثم أنبتت سبع سنابل. إيه معناها أنبتت سبع سنابل؟ يعني أنبتت ساقا، الحبة أنبتت ساقا، الساق إن شعب إلى ماذا؟ إلى سبع شعب، خرج من كل شعبة سنبلة فيها 100 حبة، فصارت الحبة الواحدة 700 لمضاعفة الله تبارك وتعالى لها. فشك أن هذا المثل أبلغ في النصوص من ذكر عدد 700، لأن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. ومصداقه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا الحديث متفق عليه، كما يربي أحدكم فلوه، الفلو هو يعني المهر الصغير، وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحواسب. فبلا شك أن أن قوله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة أقوى وأبلغ وأعظم وأعجب من يعني فيه إعجاب أكثر من أن تقول من أن تقول كمثل حبة صارت 700. واضح لماذا؟ أن هذا التفصيل يبين أنه ينميها ويضاعفها لصاحبه شيئا فشيئا ويربيها. فكذلك أيضا الذي ينفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى ينميها الله له فتضاعف 700 ضعف. وهناك عن حديث عن خريم ابن فاتك الأزدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء، يعني يضاعف أكثر من ذلك لمن يشاء. طبعا وردت هذه المضاعفة في السنة في عدة نصوص، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا متفق عليه. منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخصومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخصومة. هذا رواه الإمام أحمد ومسلم. فبلا شك أن الإنسان الذي عنده يقين في وعد الله سبحانه وتعالى وفي قدر الله لا يفرط في هذا الباب من أبواب الخير إلا إنسان مغبون وخاصر ومحروم. إذا كنت تصدق فما ينبغي، إذا كنا نصدق بهذه الآيات فلا ينبغي أن يكون سلوكنا على ما نحن عليه من الشح عن الصدقة والنفقة في سبيل الله. إذا كنت يعني انظر كيف يتهافت الناس على الأرباح اذا كانت شركة تجارية مثلا تقول اعطي ربحا 20%، العايز يزود يقول له 25 أو 30. لو واحد بقى بيعطي 50% ربح ده بيكون يعني حلم يهرع الناس اليه. او اذا كان يضاعفها يعني بدل 100 تبقى 200 مثلا، كيف تكون حال الناس؟ لانهم على يقين من الدنيا واضح، و يعني راغبين في هذا من هذه المضاعفه. هل اذا كنا نحن طبقنا الوعد الله سبحانه وتعالى بهذه المضاعفه، مضاعفه الحسنه الواحده ب 700 حسنه، صدقه ب 700، فيعني لا يفرط في هذا بعد ان يوقن به الا مغبون او ضعيف اليقين بما وعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك مثل هذه الايات تغسل قلوبنا من السحر الذي يصيبها بتاثير الدنيا والمفاهيم الماديه التي تسود عصرنا. اذا القران بيعمل غسيل، تعرفوا غسيل الكلى بيمضغ، كذلك القران باستمرار اذا ربطت نفسك بالقران، ختم القران وتلاوه القران وسماع القران، هذا يعمل لك غسيل ويطهر عقلك ومفاهيمك من هذا الدرم الذي يصيبها من جراء هذه البيئه الملوثه. واضح؟ لذلك القران ينقي ويطهر قلوبنا ويعيدنا الى القيم والموازين يعني الصحيحه. والله واسع اي فضله عليم يعني بمن يستحق المضاعفه. ثم قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. قوله عز وجل: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون، يعني لا يعقبون ما انفقوا منا ولا اذى. هنا عبر الله سبحانه وتعالى بثم، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. هل ثم هنا على بابها وهي انها على التراخي؟ يعني هل المقصود هنا تباعد الازمنه؟ لا، ليس المقصود هنا تباعد الازمنه الا على معنى معين سنذكره ان شاء الله. لكن استعيرت ثم هنا من تباعد الازمنه لتباعد المرتبه، للتباعد بين مرتبه او لاظهار التفاوت بين الانفاق وبين ترك المن والاذى. فالسياق هنا يأبى حملها على التراخي، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. المقصود هنا استعاره تباعد الازمنه لتباعد المرتبه لاظهار التفاوت بين الانفاق وترك المن والاذى. او قول اخر ان ثم لا تخرج عن الاشعار ببعد الزمن، يعني عنصر الزمن فيها التفاوت الزمني موجود، والمقصود بذلك ماذا؟ ليس التفاوت الزمني نفسه، المقصود الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استفحاله. معناها هنا ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ليس تراخي زمن وقوع الفعل نفسه، لكن دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. يعني انهم ينفقون اموالهم ثم لا يتبعون، يستمرون على نفقه المال محصلين على هذه الصدقه من المن ومن الاذى، متنادين في ذلك الى النهايه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى دون ان يفسدوا صدقتين بالمن والاذى. فمعناها ليس تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه، ولكن معناها دوام استمرار دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه. وعليه حمل قوله تعالى: ثم استقاموا. ما معنى استقاموا؟ يعني داوموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الأمد. وتلك الاستقامة هي المعتبرة، لا ما هو منقطع إلى ضده من الحي إلى الهوى والسهوى. فالمقصود بذلك الثبات حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على ذلك الى الموت، الى الخاتمه الحسنه. واضح؟ اي نعم. كذلك ايضا قوله هنا: ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، طبعا السين هنا سؤال التنفيذ. ثم استقاموا فيها تنفيذ ومد، كقوله قال اني ذاهب الى ربي سيهدين، فيهديه. في حين انه قال الذي قال في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهديه، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى يهديه. لكن المقصود هنا بالسين إيه؟ دوام الاهتداء وصف أصحابه إلى النهاية. كذلك قوله ثم لا يطلعون ما أنفقوا منا ولا أذى، يعني يدومون على تنافي الإحسان وترك الاعتداد به والامتنان، ليسوا بتاركيه في أزمنة إلى الأذية وتقليد الملل بسببه ثم يتوبون. لا، هم مستمرون على ستر صدقتهم أو المحافظة عليها وقياتها من المن والأذى، لا ينقضون ذلك بمن وهذا ثم يتوبون، لا، لا يرتكبون أصلا المن والأذى. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يطلعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثم لا يطلعون ما أنفقوا، كما قلنا لا يرقبون ما أنفقوا منا على المنفق عليه، وهو ذكره لمن أنفق عليه ليريه أنه أوجب بذلك عليه حقا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن إذا من عليه من ذلك أنه يريد حقا في مقابلة أن منه حقا عليه، وأنه في مقابل ذلك يريد يعني هذا الحق بقوله مثلا قد أحسنت إليه وجبرت حاله. ثم لا يطلعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أما الأذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه. يبقى المن بأن تمن على الشخص الذي أنفقت عليه نفسه، والأذى بأن تخبر غيره بأنك مننت عليه، لأن ذلك مما يؤذيه، وهو يكره أن يعرف الناس أنه أنك فعلت أو أديت إليه ذلك المعروف. لهم أجرهم، يعني ثواب إنفاقهم الموعود به من قبله وهو المضاعفة عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون يعني على فائت من زهرة الدنيا لطيرورتهم إلى ما هو خير من ذلك، ولا هم يحزنون يعني كل هذا في الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله ولي حليم. قول معروف يعني كلمة طيبة ودعاء للسائل وكلام حسن ورد على السائل جميل، ومغفرة يعني ومغفرة يعني عن ظلمه القولي أو الفعلي. ممكن السائل أحيانا يسيء في سؤاله يلح أو يضايقك بطريقة فيها نوع من الأذية أو المضايقة، فهنا حث على أن تغفر له هذا الإلحاح، سواء لح عليك أو أبرمك بهذا الإلحاح أو ضايقك فاغفر له ذلك، فإنك تتاب على ذلك. وقد أرسل الله تبارك وتعالى لهذا أدب في قوله وأما السائل فلا تنهر، فلا تنهر. طيب نعم، فيعني من الأدب الفرعي أن الإنسان إذا سأل عليه إذا سأله سائل وألح عليه أو أبرمه وضايقه لا ينهره ولا يشتد عليه في الإنكار، وإنما يقول له قولا جميلا، قول معروف ومغفرة، يدعو مثلا ربنا ييسر لنا ولك أو غير ذلك من الكلمات الطيبة، تتاب على ذلك. ومغفرة أن تسامحه وتعفو عنه في إلحاحه إذا فعل أو إذا ظلمك بظلم قولي أو فعلي. ومغفرة ربما إذا لم تعفه يعني يسيئك بكلام أو بفعل، فأنت أيضا هنا إذا فتح الله عليك واستحضرت هذه الآية واعتبرت بها فتحتسب الأجر في الصبر عنه، ويعني الصبر عليه وأن تغفر له وتسامحه في هذه الإساءة وهذا الظلم. خير من صدقة يتبعها أذى، لماذا؟ لأن الصدقة التي يتبعها أذى من والأذى ماذا يترتب عليها؟ لا يحصل لا ثواب الصدقة ثم يحصل اسم الإيه؟ اسم الاذى. يعني واحد تصدق يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد الثواب الذي يضاعفه الله من الواحد الى 700 ضعف. نعم. فهو تصدق لاجل ثم بعد ذلك من او اذى هذا الذي احسن اليه. فعادت صدقته عليه وبال منشودا. لماذا؟ لانه اولا احبط ثواب صدقته واتعب نفسه فيما لا طائل من ورائه، وثانيا حصل اسم الاذى لانه سيعاقب على هذا الاذى. فلذلك يقول تعالى هنا قول معروف كلمه طيبه ومغفره خير من مثل هذه الصدقه. لماذا خير؟ لانه سيحبط ثواب الصدقه اولا وسيحصل وزرها ثانيا، وزر الاذى واسم الاذى بالسؤال. وبإذن ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بالمن وتعيير له بالسؤال. طبعا إذا كان الشخص من حله السؤال. والله غني عن صدقة العباد، حليم يعني بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لا تبطلوا أجور صدقاتكم، لا تحبطوا هذا الثواب بالمن والأذى إبطالا كالذي يعني إبطال كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رياء الناس. طبعا كما تلاحظون هنا في هذا الجزء من الآيات الكريمة يعني تقبيحا لشأن المن وشأن الأذى. حتى العرب يعني تقول لما يمن به الصدقة التي يعطاها الإنسان ثم يمن به عليها يقال هذه يد سوداء. يد سوداء، اليد تطلق على العطية أو الإحسان، يعني هذه يد سوداء. وتطلق العرب على ما يعطى من غير مسألة يقولون هذه يد بيضاء. أما الذي يعطى عن مسألة فيقولون يد خضراء. صبح يقول الشاعر وصاحب طلبت منه وصاحب سلفت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى المدامة فيما كان أولاني. وقال آخر أثبت بالمن ما أثبيت من حسن ليس الكريم إذا أثبى بمناني. وقال ثالث أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن صنيعة مرغوبة خالية من المنن.